الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 39 فتح العليم. قال رحمه الله: مسألة في سماع الأموات. أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر 3 ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يسمعون وقد جيفوا؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. تقدم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا هو. قال: وجاء أيضا حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب في قتل بدر من المشركين فقال لهم ما قال: إنهم لا يسمعون ما أقول، إنما قال: إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. يعني عائشة الآن تخالف ظاهر حديث أنس. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى وأنت بمسمع من في القبور. وقد احتج بالحديث الأول طائفة وادعت أن الأموات يسمعون مطلقا، وذهبت طائفة أخرى إلى أنهم لا يسمعون، واحتجوا بحديث عائشة وجعلوا قصة أهل القليب إنما هي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم من باب التوبيخ، كما جاء عن قتادة في البخاري قال: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرا وندامة. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم: اعتد بعض الناس بحديث القليب فقال: إن الميت يسمع، وهذا غير صحيح عند أهل الأصول، لأن الحياة شرط في السمع فلا يسمع غير حي. وحمل بعض الناس ذلك أنهم أعيدت إليهم الحياة حتى سمعوا تقريعها عليه السلام لهم. انتهى. وهذا القول أظهر من القول الأول ويؤيده قول قتادة من قول سابقا. وإلى القول بالخصوصية بأهل القليب ذهب المازري كما نقله عنه الإمام النووي في شرح مسلم. قال الحافظ الفتح تحت باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش وهلاكهم يوم بدر، وقال السهيلي ومحصله: إن في نفس الحديث ما يدل على خرق العادة بذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لقول الصحابة له: تخاطب أقواما قد جيفوا، فأجابهم بالقول المتقدم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. انتهى. وقال أيضا رحمه الله في باب ما جاء في عذاب القبر في كلام طويل، وقال ابن التين: لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية، لأن الموتى لا يسمعون بلا شك، لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه السمع لا يمتنع. انتهى. قال الأولوسي في الآيات البينات في عدم سماع الأموات نقلا عن السفارين في كتابه البحور الزاخرة في أحوال الآخرة، وأنكرت عائشة رضي الله عنها سماع الموتى، وقالت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يسمعون الآن ما أقول، إنما قال: لا يعلمون الآن ما كنت أقول لهم إنه حق. ثم قرأت قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. قال انتهى. قال ابن رجب في أهوال القبور: وقد وافق عائشة على نفي سماع الموتى كلام الأحياء طائفة من العلماء، ورجحه القاضي أبو يعلى من كبار أصحابنا في كتابه الجامع الكبير، واحتج بما احتجت به وأجاب على حديث قليب بدر بما أجابت به عائشة رضي الله عنها، وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى سماع الموتى كلام الأحياء في الجملة. انتهى. والراجح في المسألة أن الموتى لا يسمعون مطلقا، وإنما يسمعون متى أراد الله إسماعهم كما في أحاديث المسألة وغيرها. استغفروا لأخيكم وسألوا الله التثبيت فإنه لا يسأل، إنه لا يسمع قرن عليكم. وهذا هو القول الذي تدعمه الأدلة. وأما إسماع أهل القليب فكما تقدم أنه خصيص للنبي صلى الله عليه وسلم أراد بها إهانتهم وتبكيتهم وزيادة الحسرة عليهم. وراجع إن شئت الآيات البينات في عدم سماع الأموات. وقال ابن التين رحمه الله: لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية، لأن الموتى لا يسمعون بلا شك، لكن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع، كقوله: إن عرضنا الأمانة، وقوله تعالى: فقال لها والأرض أتيها طوعا أو كرها. لأن الصوفية اتخذوا من هذا الحديث وأن أهل القليب سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا إلى دعاء الأموات بدعوى أنهم يسمعون، وليس أنهم يسمعون ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل عندهم أنهم يسمعون كل شيء، يسمعون كل شيء ويعلمون كل شيء، والله المستعان. فلذلك مع أن الألوسي يعتبر من الحنفية الأحناف، إلا أنه ألف هذا الكتاب في الرد عليهم ليبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه، وقد حققه الشيخ الألباني رحمه الله. قال سيأتيهم بغازي والقتادة إن الله تعالى أحياهم حتى سمعوا كلام نبيه عليه الصلاة والسلام طبيخا ونقمة انتهى من الآيات البينات وعدم سماع الأموات. وقال أيضا في الآيات البينات وعدم سماع الأموات ومما يؤيد مذهب الحنفية والموافقين لهم بعدم السماع أن الميت لو كان يسمع مطلقا لما ورد أن الروح ترجع إليه وقت المسألة في القبر ثم تذهب فافهم انتهى. إثبات ضمة القبر الموحد وغيره إلا من شاء الله. أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى سعد بن معاذ حين توفي قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا يعني للتعجب. فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه. وأخرج الإمام ابن حبان كما في الإحسان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقبر ضغط لو نجى منها أحد لنجى سعد بن معاذ. هذا حديث صحيح الإسناد. وأخرج الإمام النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضم ثم فرج عنه. هذا حديث صحيح. قال السفاريني في لواء أبو الأنوار قال أبو القاسم السعدي والفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر دوامها للكافر وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى القبر ثم يعود الانفساح له فيه. قال والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت. وقال الحكيم الترمذي سبب هذه الضغطة أن ما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة ما وإن كان صالحا فجعلت هذه الضغطة جزاء لها ثم تدركه الرحمة. ولذلك ضغط سعد بن معاذ رضي الله عنه صلى الله السلام. قال أما الأنبياء فلا نعلم أن لهم في القبور ضمة ولا سؤال لعصمتهم لأن السؤال عن الأنبياء ما جاء به فكيف يسألون عن أنفسهم انتهى. أقول قال بعضهم إن ضمة القبر للمؤمن كضمة الأم الحنون والحديث رد على هذا القول. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد ضم ضم ثم فرج عنه فلفظة فرج تدل على شدة والله الموفق للصواب. قال ذكر من لا يفتن في قبره واحد الأنبياء لأنهم يسأل عنهم ولا يسألون عن أنفسهم والفتنة تكون بهم كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فقال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا بن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن علقاء بن عطاء عن ذكوان عن عائشة وفيه أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. الحديث اثنين الشهيد. أخرج الإمام النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنون يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. قال كم باركة السيوف على رأسه فتنة. هذا حديث صحيح ورجاله كلهم ثقات. ثلاث المرابط في سبيل الله. أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان. وزاد بعضهم الصديقون زاد بعضهم أن الذي يسلم من فتنة القبر الصديق لأنه أفضل من الشهيد. وبعضهم قال ما عندنا نص ولا يلزم من كونه أفضل أنه يسلم. فمن قال بهذا وبهذا إن شاء الله لا ينكر عليه. قال رحمه الله عودة الروح إلى الجسد بعد الدفن وأن السؤال واقع على المؤمن والكافر ويقع على الروح والجسد. ركز لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال وكلها يعني قول أهل السنة أن العذاب والنعيم والمسألة تقع على الروح والجسد. وقال بعضهم على الروح فقط وقال بعضهم على الجسد فقط. وأما الذين ينكرون ما مسألة ما في القبر من النعيم والعذاب يرون أنه لا على الجسد ولا على الروح. لكن نحن في من يثبت ما يتعلق بما في القبر من النعيم أو العذاب. أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره تولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرأ معانه متاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. قال قتادة ذكر لنا أنه يفسح له في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال أما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، كنت أقول ما يقول الناس، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من ولي غير الثقلين. أخرجه مسلم. قال الحافظ بالفتح: وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرامية بهذه القصة أن العذاب في القبر يقع على البدن فقط، وأن الله يخلق فيه إدراكا بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم. وذهب ابن هبيرة وابن حزم إلا أن السؤال يقع على الروح فقط من غير عودة إلى الجسد. وذهب الجمهور فقالوا تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه، كما ثبت في الحديث ولو كان على الروح فقط لم يكن البدن بذلك اختصاص. والحامل للقائلين إن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد يشاهد في قبره حالة المسائل لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره ولا ضيق في قبره ولا سعى، وكذلك غير المقبور كالمسلوب. وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة، بل له نظير في العادة وهو النائم، فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه، وإنما أتى اللفظ على ما قبله. والظاهر أن الله صرف أبصار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك وستره عنهم إبقاء عليهم لئلا يتدافنوا، وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمر الملكوت إلا من شاء الله، وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور انتهى. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح التحاوير نقل عن ابن القيم: والشرع لا يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعود الروح إليه عادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، ولا حديث الصحيحة ترد القولين انتهى. فنعلم أن العذاب يقع على الروح والبدن كما في حديث سمرة وغيره، وسيذكر بطوله في هذه الرسالة بباب أسباب عذاب القبر. قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى بعد ذكر حديث البراء الطويل: فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسد وباختلاف أضلاعه، وهذا بين أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. ونقل ابن القيم رحمه الله في الروح وكما هو في مجموع الفتاوى عن شيخ الإسلام قوله: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهم مجتمعين في هذا الحال. قال: ثم ذكر أقوال طوائف ممن يثبتون عذاب القبر وما ذاهبهم، فقال: وهؤلاء لهم في عذاب القبر ثلاثة أقوال: أحدها أنه على الروح فقط، الثاني أنه عليها وعلى البدن بواسطتها، الثالث أنه على البدن فقط. ثم قال رحمه الله: والقول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة. ثم قال: فجميع هذه الطوائف في أمر البرزخ ظلال، إلا أنهم خير من الفلاسفة، فإنهم مقرون بالقيامة الكبرى. فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب السلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل لها النعيم أو العذاب. انتهى بتصرف. وانظر مجموع الفتاوى. وقال نعم الرابع 484. وقال ابن رجب رحمه الله في أهوال القبور، ولم نذكر القول ابن رجب هنا لكن بنحو هذا القول. قال: مسألة تعلق الروح بالجسد، إن كثيرا من المنكرين لعذاب القبر أنكروه بسبب اضطرابهم وجعلهم أحوال الآخرة كأحوال الدنيا، وهذا غلط محض. بل عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ثابت الكتاب والسنة، ولا تتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه عادة غير المألوف في الدنيا. انتهى من شرح التحاوية. وقال ابن القيم في الروح في معرض رده على ابن حزم انكاره لعودة الروح إلى الجسد على أن قوله ثم تعاد روحه إلى البدن لا يدل على حياة مستقرة، وإنما يدل على إعادة لها إلى البدن وتعلق به، فإن الروح لم تزل متعلقة ببدنها وإن بلي وتمزق. وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمس أنواع من التعلق متغاير في الأحكام: الأول تعلقها به في بطن الأم في بطن أمه، الثاني تعلقها به بعد خروجه على وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها بها متعلق من وجه ومفارقة من وجه. الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة. وقد ذكرنا في أول الجواب من الأحاديث ما يدل على ردها إليه وقت السلام المسلم، وهذا رد عادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه. هذا هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا انتهى. ومما يأتي من الأحاديث كحديث البراء وغيره رضي الله عنه يدل على أن الروح تعود إلى الجسد حال السؤال منكر ونكير.